السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بطلاب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا في هذا المجلس فوق ما نرجو وخيراً مما نرجو. معاشر الفضلاء، درسنا كما تعلمون في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ونحن نشرح في كتاب البيوع من هذا الكتاب. وقد تقدم معنا أن البيع يشترط لصحته شرعاً شروط، وذكرنا الشرط الأول وهو التراضي بين الطرفين، أن يحصل الرضا من البائع بالبيع والرضا من المشتري بالشراء، فيبيع البائع السلعة باختياره لأنه يرى في البيع مصلحة، ويشتري المشتري السلعة باختياره لأنه يرى في الشراء مصلحة. فإذا حصل هذا مع بقية الشروط فإن البيع صحيح، ويدخل في ذلك ما إذا كان البائع مضطرًا للبيع، كان يكون مثلاً محتاجًا للمال لإجراء عملية جراحية له أو لولده ولا يجد مالًا، فيضطر إلى بيع بعض ما يملك من أجل أن يحصل المال لإجراء العملية، فهو لولا الحاجة ما باع، لكنه يبيع باختياره لأن في ذلك مصلحة، وهذا يسمى ببيع المضطر. وهذا البيع صحيح على الراجح لأنه لا يعدم فيه الرضا. وعلمنا أن هذا الشرط يخرج بيع المكره بغير حق، فمن أكره ظلما على بيع شيء مما يملك فإن هذا البيع لا يصح، ولا يترتب عليه انتقال الملك منه إلى غيره. أما المكره بحق فإن البيع عليه أو البيع منه كرها صحيح، لأن الشرع يقيم رضا القاضي مقام رضا المالك، بل هو أقوى منه. في مثل هذه الحالة. هذا ما تقدم معنا، ونواصل النظر في الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في شروط البيع: الثاني الرشد.
نعم، يعني أن الشرط الثاني لصحة البيع الرشد، والرشد معناه أن يكون العاقد حراً بالغاً عاقلاً رشيداً غير محجور عليه، أن يكون العاقد حراً بالغاً عاقلاً رشيداً غير محجور عليه. والرشد عند جمهور العلماء هو حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال. وهذا الذي ذكرناه هنا يسمى عند بعض الفقهاء بأهلية الأداء الكاملة، أهلية الأداء الكاملة. وهذا الشرط يتعلق بالشرط السابق، وذلك لأنه يشترط لصحة البيع التراضي، والرضا لا يتحقق إلا ممن هذه صفته. فالمجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه بالإجماع، وسيفرع المصنف رحمه الله عز وجل على هذا الشرط. نعم.
قال: فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما.
نعم، يعني لا يصح بيع الصبي، والصبي قد يكون غير مميز وقد يكون مميزا. والصبي غير المميز هو الصبي من الولادة حتى يبلغ التمييز، من الولادة حتى يبلغ التمييز. والصبي المميز هو الذي يفهم ويعرف الضار من النافع، فيفرق بين الضار والنافع. والغالب أنه يكون إذا بلغ 7 سنين، الغالب أنه يكون إذا بلغ 7 سنين. لكن لو فرضنا أنه ظهر عليه الفهم والتمييز بين النافع والضار قبل أن يبلغ 7 سنين فهو مميز. فالعبرة بالصفة، لكن الغالب أن سن 7 هو سن التمييز. والصبي غير المميز لا يصح بيعه عند عامة العلماء، سواء أذن له الولي أو لم يأذن له الولي. وهذا بحسب نظري في كلام العلماء متفق عليه بين العلماء في الأمور ذات الشأن، كبيع سيارة، بيع كتاب يعني له قيمة، بيع بيت، بيع أرض، هذا محل اتفاق بين العلماء. أما في الأمور اليسيرة التي ليس لها شأن كبير كبيع مسواك أو شراء مسواك في زماننا، أو شراء قلم من الأقلام العادية هذه بنصف ريال أو نحو هذا، أو شراء منديل، أو شراء حلوى، فعند الحنابلة يصح، عند الحنابلة الجمهور يمنعونه، أما عند الحنابلة فيصح. والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز ويصح إذا جرى العرف بهذا. فإذا كان العرف في البلد أن الصبي الصغير، لاحظوا أننا نتكلم عن الصبي الذي لم يميز، أن الصبي الصغير يشتري هذا النوع من الحلوى ويشتري هذه الأشياء، فإن هذا البيع جائز وصحيح. وذلك لأن في منعه من ذلك مشقة ظاهرة، كون مثلا نلزم والده أن هذا الصبي إذا أراد أن يشتري حلوى من المحل لابد أن يذهب معه ويشتري له، إذا أراد أن يشتري مرساما لابد أن يذهب معه والده ويشتري له، هذا فيه مشقة على الوالد وعلى الصبي. ومن وجه آخر أن منع الصبي من البيع إنما هو لحفظ ماله، لأنه ما يعرف، وفي الأشياء اليسيرة لا يخشى ضياع المال، فنقول فيه مصلحة ولا تخشى منه مضرة. بيع الصبي للأشياء اليسيرة وشراء الصبي للأشياء اليسيرة فيه مصلحة ولا تخشى منه مضرة، فإذا جرى العرف بهذا قوي فيجوز هذا. وأما الصبي المميز فيصح بيعه وشراؤه إذا أذن له وليه عند الجمهور. الصبي المميز يصح بيعه وشراؤه إذا أذن له وليه عند الجمهور. فإذا أذن له وليه وقال اذهب وبع واشتري، خذ هذا المال وبع واشتري، فإن البيع جائز صحيح عند الجمهور. وذلك لقول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والمعنى: واختبروا اليتامى، واليتيم بالاتفاق هو من كان دون البلوغ، هو من كان دون البلوغ، والذي يختبر هو الذي يميز، أما الذي لا يميز كيف يختبر؟ إذن دخل في الآية الصبي في سن التمييز حتى يبلغ. اختبروهم في أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا فوصلوا إلى البلوغ. فإن آنستم منهم رشدا بعد اختبارهم في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم. ووجه الدلالة أن الله عز وجل أمرنا باختبار اليتامى وهم الصبيان المميزون قبل البلوغ، وهذا الاختبار إنما يكون حال الصبا لا بعد البلوغ، ولا يكون الاختبار في المال إلا بالإذن في البيع والشراء. كيف نعرف رشده في المال؟ أن نأذن له في أن يبيع ويشتري، فإن أحسن علمنا أنه أصبح يعني رشيدا. هذا وجه. والوجه الآخر قالوا: ما دام أنه يبيع ويشتري بإذن وليه فإنه يتصرف بالولاية الشرعية، وليه ولاه على البيع والشراء فصدر بولاية شرعية، فيكون تصرفه بهذه الولاية الشرعية فيصح. وأيضا من وجه ثالث، لأن عمل المسلمين جرى بهذا، وعمل المسلمين معتبر، وعمل المسلمين معتبر ما لم يمنع منه الشرع. هذا متى يا إخوة؟ إذا كان الصبي المميز يبيع ويشتري بإذن وليه. أما بيع الصبي المميز وشراؤه بغير إذن من وليه ف فلا يصح عند الحنابلة إلا في اليسير، فلا يصح عند الحنابلة إلا في اليسير الذي ليس له شأن وليست له قيمة يعني يلتفت إليها. أما في الأشياء ذات الشأن فلا يصح بيعه عند الحنابلة ما دام أنه باع أو اشترى بغير إذن من وليه فالبيع باطل، لأن الآية المذكورة التي تلوناها دلت على عدم صحة تصرف الصبي بالبيع إلا إذا أذن له الولي ليبتليه، لأن هذا الغالب على الصبيان. وأما في اليسير فقلنا إنه يجوز عند الحنابلة، وصحح الحنفية والمالكية بيعه إن أجازه الولي بعد، الحنفية والمالكية يقولون إذا باع الصبي المميز بدون إذن وليه أو اشترى بدون إذن وليه ثم علم الولي فأجاز صح، وإن رد الولي بطل. جاءه الصبي وقال اشتريت هذا الكتاب أو هذه الدراجة بمئة ريال، قال ما شاء الله تبارك بارك الله فيك بيع طيب يصح. قال كيف تشتري هذه بمئة، هذه ما تصلح بمئة، وأبى هذا البيع ورفض هذا البيع، فإن البيع يبطل. وهذا عندي أقوى بعد تأمل طويل في المسألة، وأنا كنت أفتي بقول الحنابلة لا لأنه قول الحنابلة ولكن لأني أراه يعني أقوى، لكن بعد نظر طويل في المسألة ومراجعة، ولا يزال طالب العلم بحاجة إلى أن يراجع المسائل، ظهر لي والله أعلم أن قول الحنفية والمالكية أقوى، وهو يحقق المصلحة، ففيه تحقيق المصلحة من غير مضرة. ولأن تصرف الصبي في ماله أقوى من تصرف الفضولي في مال غيره، وسيأتينا الكلام عن الفضولي. الفضولي يا إخوة يبيع ويشتري في مال غيره بلا إذن، والراجح أن بيعه موقوف على إذن المالك وإجازة المالك، على إجازة المالك التي تكون بعد. طيب يا إخوة الفضولي يتصرف في مال غيره بلا إذن، وصحح إن أجازه المالك. طيب الصبي من باب أولى، لأن الصبي يتصرف في ماله لكن عليه ولي وهو مثلا أبوه، فإذا أجاز الولي البيع صح، قياسا على بيع الفضولي من باب قياس الأولى. هذا بالنسبة للصبي. وأما السفيه، فالسفيه يا إخوة هو سيء التصرف في المال. من هو السفيه؟ السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال، سيء التصرف في المال. فإن بلغ الصبي غير رشيد فهو سفيه. صبي اختبرناه وكلما أعطيناه مالا أساء التصرف فيه وبلغ وهو على هذه الحال، انتقل من كونه صبيا إلى كونه سفيها فهو سفيه لا يدفع إليه ماله بل تبقى عليه الولاية عند الجمهور. وإن أصبح الرشيد سفيها، يعني إنسان بلغ رشيدا ثم بعد سنتين ثلاث سنين أربع سنين بعد سنين صار سفيها لا يحسن التصرف في المال، فإنه يحجر عليه عند الجمهور. خالف الحنفية لكن الجمهور يقولون يحجر عليه. والسفيه لا يصح بيعه إلا بإذن وليه عند الحنابلة والمالكية. السفيه لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن وليه عند الحنابلة والمالكية، لأن الله قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فاشترط الرشد للتصرف. لأنه لماذا ندفع إليهم أموالهم؟ ليتصرفوا بأنفسهم. إذن الرشد شرط لصحة التصرف. وقياسا على الصبي المميز، لأنه لا زال كحال الصبي المميز ما يحسن التصرف، فلا يصح بيعه إلا بإذن وليه، وهذا هو الراجح. والقاعدة عندكم في الدروس أني إذا ذكرت القول ولم أذكر قولا يقابله فإن الذي أذكره هو الراجح، هو الراجح. أما إذا ذكرت قولا يقابله فإني أرجح وأذكر الأقوى. نعم.
قال رحمه الله: الثالث كون المبيع مالا.
نعم، هذا شرط لصحة البيع، وهو شرط كبير جدا ومؤثر جدا. يشترط لصحة البيع كون المبيع مالا، والمقصود بالمال هنا في هذا الشرط أن تكون في المبيع منفعة مباحة مطلقا في جميع الأحوال. هذا معنى مباحة مطلقا، أن تكون في المبيع منفعة، وأن تكون المنفعة مباحة مطلقا في جميع الأحوال. وهذا يعبر به عند الفقهاء، عند بعض الفقهاء بقولهم ما له قيمة. ما له قيمة يعني ما له منفعة. ما له قيمة يعني ما له منفعة. فيشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مالا، وذلك لأن الذي ورد في الشرع مما نقل إلينا إنما هو على هذه الصفة. البيع الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من الصحابة إنما هو بيع لأعيان فيها منفعة مباحة، فيها منفعة مباحة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أعيان ليست فيها منفعة كما سيأتينا إن شاء الله، فدل على أن الأعيان التي ليست فيها منفعة لا يصح بيعها. ولأن ما ليس فيه منفعة في شرائه إضاعة للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال، قد نهينا عن إضاعة المال، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال كما في الصحيحين. واشتراط أن يكون المبيع منتفعا به محل اتفاق بين العلماء. اشتراط أن يكون المبيع منتفعا به محل اتفاق بين العلماء، وإنما يقع الخلاف في اعتبار بعض المنافع، هل هي معتبرة أو ليست معتبرة. قال النووي: أن يكون منتفعا به وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف، أن يكون منتفعا به، وهذا شرط لصحة البيع بلا خلاف. إذن الذي ليس فيه منفعة أصلا لا يصح بيعه ولا شراؤه، مثل الحشرات، الحشرات هذه التي لا منفعة فيها، والذي فيه منفعة محرمة لا يصح بيعه ولا شراؤه، لأن المنفعة المحرمة كالعدم. يا أخي، إذا اشتريت شيئا فيه منفعة محرمة هل تستطيع أن تنتفع به؟ لا، لأنه حرام عليك أن تنتفع به. وذلك الفقهاء يقولون المنفعة المحرمة كالعدم، الشيء الذي فيه منفعة محرمة كالشيء الذي ليست فيه منفعة، والذي فيه منفعة في بعض الأحوال لا في مطلق الأحوال، كجلد الميتة إذا دبغ عند الحنابلة فإنه ينتفع به في اليابسات دون المائعات. عند الحنابلة جلد الميتة إذا دبغ ينتفع به في اليابسات لا في المائعات، إذن ينتفع به في بعض الأحوال دون بعضها. وكالكلب الذي يباح الانتفاع به عند الحاجة للصيد أو الحراسة أو الزرع، فهو لا يباح الانتفاع به مطلقا، وإنما يباح الانتفاع به عند الحاجة في هذه الأمور الثلاثة. وكالميتة التي فيها منفعة مباحة عند الضرورة فقط، فيجوز للمضطر أن يأكل من الميتة، فهذه عند الحنابلة لا يصح بيعها ولا شراء، ما دام أن المنفعة التي فيه ليست مباحة مطلقا وإنما مباحة في بعض الأحوال دون بعض، فهذا لا يصح بيعه عند الحنابلة. وستأتي بعض المسائل في كلام المصنف. نعم.
قال رحمه الله: فلا يصح بيع الخمر
نعم فلا يصح بيع الخمر. الخمر فيه منفعة محرمة، وقد قلنا إن المنفعة المحرمة عند العلماء عدم، فكأنه لا منفعة في هذه العين، وذلك اتفق الفقهاء على حرمة بيع ما فيه منفعة محرمة، اتفق الفقهاء على حرمة بيع ما فيه منفعة محرمة. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على تحريم بيع الخمر، نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الخمر. وقال القرطبي رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر، أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر. وقال ابن مفلح: بيع الخمر وشراؤه باطل إجماعا. ثم بعد ذلك الذي عليه جمهور الفقهاء أنه يحرم بيع الخمر حتى للذمي، الذي عليه جمهور الفقهاء وهو الصواب قطعا أنه يحرم بيع الخمر حتى للذم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. متفق عليه. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والحديث في الصحيحين. والخمر يا أحبة هو ما خامر العقل وغطاه. كل ما خامر العقل وغطاه فهو خمر، سواء كان مشروبا أو مشموما أو محقونا أو على هيئة سيجارة، ما دام أنه يغطي العقل فهو خمر. قال عمر رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل. متفق عليه. فكل ما يغطي العقل ويؤثر فيه ويسكر فإنه خمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواه مسلم في الصحيح. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، رواه مسلم في الصحيح. فما كان على هذه الصفة فإنه يحرم بيعه ويحرم شراؤه شرعا، وما حرم شرعا لا تغير حكمه القوانين. لو فرضنا أنه في بلد يجوز في البلد بيع الخمر أو بيع الحشيش أو بيع بعض أنواع المخدرات فإنها تبقى حراما. فهذه محرمة شرعا لا يغيرها حكم صادر من الناس ولا أنظمة ولا قوانين. فلو فرضنا أن الإنسان يعيش في بلد، مسلم يعيش في بلد يبيح أو يأذن في بيع الخمر ويسمح ببيع الخمر، ما يجوز له أن يبيع الخمر ولا يجوز له أن يشتري الخمر، وكذا بقية المخدرات. نعم.
قال: فلا يصح بيع الخمر والكلب.
الكلب، أي لا يصح بيع الكلب. والكلب فيه منفعة مباحة حال الحاجة، وهي لأمور ثلاثة كما قلنا: الصيد والحراسة والزرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. متفق عليه. من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وفي رواية قيراطان، رواية عند الشيخين أيضا. وفي مثل هذا يؤخذ بالأكثر. فمن اقتنى كلبا لغير حاجة صيد أو حراسة أو زرع فإنه مهما عمل من عمل صالح في اليوم فإنه ينقص من عمله ومن أجر عمله قيراطان. والقيراطان عند أهل العلم أو عند بعض أهل العلم جزآن من 20، يعني عشر، عشر. وبعض أهل العلم قالوا المقصود بالقيراط المقدار العظيم، بعض أهل العلم يقولون القيراط 20 جزءا، وبعضهم يقولون 24 جزءا. فهذا يعني على العموم. والقيراط يقولون القيراط جزء من 20 جزءا أو من 24 جزءا. فالقيراطان جزءان من 20 جزءا أو من 24 جزءا. على هذا التفسير بعض العلماء يقولون ينقص من عمله الصالح، من أجر عمله الصالح في كل يوم جزءان من 20 جزءا أو جزءان من 24 جزءا. وبعض العلماء يقولون لا، القيراط المقصود به المقدار العظيم، يعني ينقص من أجره في ذلك اليوم مقدار عظيم، مقدار عظيم، والإنسان لا يدري ما يدخله الجنة بفضل الله. فقد يكون هذا الذي ينقص هو الذي ينقص به ميزان حسناته يوم القيامة لترجح كفة السيئات. فينبغي على المسلم أن يكون حذراً، حذراً شديداً من هذا. ومقصودي من إرادة هذا الحديث بيان أن الكلب فيه منفعة عند الحاجة، وذلك استثنى النبي صلى الله عليه وسلم كلب الصيد والحرث والغنم. والكلب لا يجوز بيعه مطلقاً، سواء كان مأذوناً في اقتنائه أو لم يكن عند الجمهور. عند الجمهور الحنابلة والمالكية في المشهور والشافعية يقولون ما دام أنه كلب فلا يجوز بيعه ولا شراء، سواء كان كلب صيد أو كلب زي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، قال فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفيه ترابا. رواه أحمد. وفي رواية عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، فإن جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. وصححه الألباني. وهذا تأكيد أن الكلب لا ثمن له، فإذا جاءك يطلب منك ثمن الكلب الذي أخذته منه فاملأ كفه ترابا، لا قيمة له، التراب لا قيمة له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب. رواه النسائي وصححه الألباني. لا يحل ثمن الكلب. فهذه أدلة واضحة صحيحة صريحة تدل على أن ثمن الكلب حرام، وما دام أن ثمن الكلب حرام فبيعه وشراؤه حرام، فبيعه وشراؤه حرام. فإن قيل قد جاء ما يسند قول بعض المالكية، قول بعض المالكية إن الكلب المأذون يجوز بيعه وشراؤه، وهو ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. رواه الترمذي. وقال الألباني حسن، مع أن الترمذي قال لا يصح، عندما رواه قال لا يصح، لكن قال الألباني حسن. وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم، رواه أحمد. وعند النسائي إلا كلب صيد، وحسنه الألباني. قد يعترض علينا معترض ويقول جاء في الحديث ما يدل على جواز بيع الكلب المأذون فيه، وهو هذان الحديثان، وقد حسنهما الإمام الألباني رحمه الله. وللفائدة أقول الإمام الألباني رحمه الله عز وجل محدث فقيه، إمام، لكن بحسب تعاملي الطويل جدا مع كتب الشيخ ناصر رحمه الله في الحكم على الأحاديث، وجدت أن الشيخ ناصر رحمه الله إذا حكم على الحديث بأنه صحيح، فالغالب الكثير أنك إذا بحثت ستجده صحيح، وإذا حكم على حديث بأنه ضعيف فشبه يقين أنه ضعيف، لكن إذا حكم على حديث بأنه حسن فأحيانا عند المراجعة قد تخالف في هذا، فترى أن الحديث لا يصل إلى أن يكون حسنا. ولذلك يعني في أحكام الشيخ ناصر على الحديث بالنسبة لطالب العلم، الشيخ ناصر حكمه معتبر، لكن بالنسبة لطالب العلم ولا سيما من يمارس الفقه ويريد أن يحكم على الأقوال يحتاج إلى أن يراجع ويحتاج إلى أن يتعب نفسه، والفقه ليس بالأمر الهين. الفقه ما دمت تريد أن تعلم الناس الفقه فلا بد أن تتعب كثيرا. فطالب العلم إذا وجد الشيخ ناصر رحمه الله يحكم على الحديث بأنه صحيح يطمئن قلبه، وإذا وجد أن الشيخ حكم على الحديث بأنه ضعيف يطمئن قلبه، وقد لا يحتاج أن يبحث. لكن إذا وجد أن الشيخ حكم على الحديث بأنه حسن فيراجع. وكثيرا ما راجعت ووجدت كلام الشيخ صحيحا، ولكن أحيانا ليست قليلة أجد أن حكم الشيخ على الحديث بأنه حسن يعني لا يظهر أنه راجح، وأن الراجح أن الحديث ضعيف لا يرتقي إلى كونه يعني حسنا. أرجو أن يكون كلامي واضحا. لأن بعض طلاب العلم اليوم وبعض الناس إذا سمعوا شيخا يتكلم على المسألة من ناحية علمية يقولون فلان يطعن في فلان، حتى أنهم يفرقون بين الأحبة بهذا. فإذا أفتى الشيخ بمسألة أو بحكم وأفتى غيره من إخوانه في البلد مثلا بحكم آخر يخالف ما يقول، ويقولون مثلا لا يجوز العمل بكذا من الناحية العلمية، ذهبوا إلى الشيخ الآخر يوغرون صدره على إخوانه، وفلان يطعن فيك، وفي المجالس يقول لا يؤخذ بكلامك ولا يجوز العمل بكلامك. هو قال لا يجوز العمل بهذه الصفة من حيث الذي يراه لا من جهة القائل، وهذا في الحقيقة يعني مرض انتشر، لأنه لا يعلم الطلاب كيف يتعاملون مع العلم والعلماء. قد يقول العالم عن شيء إنه بدعة لأن هذا الذي وصل إليه من الناحية العلمية والتحقيق، لكنه لا يطعن في الذي قال به، ولا يفهم من ذلك أنه يطعن فيه. مثلا يا إخوة، من أشهر المسائل مسألة القبض بعد الركوع. القبض بعد الركوع الإمام ابن باز رحمه الله يقول سنة، سنة تزيد أجر الصلاة. والألباني وهو إمام رحمه الله يقول بدعة. ما يعني هذا أنه يطعن في الشيخ ابن باز؟ هذه مسألة علمية. أما الشيخ ابن باز رحمه الله فيحب الألباني رحمه الله ويثني عليه، والشيخ الألباني رحمه الله يحب الشيخ ابن باز ويثني عليه، رحم الله الجميع. فعندما يفتي عالم بقول مثلا، ثم أنا أفتي إن كنت من أهل الفتوى في المسألة بقول يخالف قول ذلك العالم أو الشيخ، وأقول يجب كذا وهو يقول ما يجوز، لا يعني هذا أني أطعن فيه، ولكن العلم أمانة، ويجب على من يتكلم إن أذن له الشرع أن يتكلم أن يتكلم بعلمه، وكما يقولون لا مجاملة في العلم. فأنا عندما أقول الآن يعني هذا عن صبر وخبرة، أؤكد على أن الشيخ الألباني رحمه الله إمام يؤخذ بأحكامه في الحديث، ولا أعلم أحدا في هذا الزمان خدم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما خدمها الألباني. بل والله إن طالب العلم إذا قرأ في سيرة الإمام الألباني رحمه الله ليحتقر نفسه مهما بذل. لكن من ناحية العلمية والناحية القوة، إذا حكم الشيخ على الحديث بأنه صحيح اطمئن قلبا، إذا حكم الشيخ على الحديث بأنه ضعيف اطمئن قلبا، إذا حكم بأنه حسن وأردت أن تبني على ذلك حكما. فالأمانة العلمية والحاجة العلمية تقتضي أن تراجع، فقد تجد أن الحكم كما قاله الشيخ فتبني عليه، وقد تخالف الشيخ بكلام غيره من العلماء لا بكلامك أنت، فلا تبني عليه الحكم. هذان الحديثان قال الإمام النووي إنهما ضعيفان باتفاق المحدثين. يعني إذا قيل لنا إن هذه الحديث تدل على الجواز، قلنا قال النووي إن هذين الحديثين ضعيفان باتفاق المحدثين، ولا سيما أنها رويت من طرق صحيحة بدون الزيادة، رويت من طرق صحيحة بدون الزيادة إلا بدون الاستثناء. فهذه الأحاديث ضعيفة، وهي لا تقاوم الأحاديث الصحيحة الثابتة في المنع من بيع الكلب مطلقا. وذلك الراجح عندي أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، سواء كان معلما أو غير معلم. طيب، هنا مسألة، لو احتاج الإنسان لشراء كلب للحاجة، احتاج لكلب، كلب صيد أو كلب حراسة، حراسة للمزرعة أو البيت، أو حراسة أو للغنم يمشي معها يرعى، وهو لا يعرف كيف يعلمه، ولم يجد إلا بالشراء، بحث 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 ما وجد إلا بالشراء. قال العلماء: يجوز له أن يشتري ويحرم على البائع أن يبيع. يحرم على البائع أن يبيع بمعنى أن الثمن ليس حلالا له، لكن يجوز للمشتري أن يبذل المال لأخذه. فيجوز له أن يشتري إذا كان الحال كما ذكرنا، ويحرم على البائع أن يبيعه. ولذلك قالوا: ينصح البائع أولا، فإن أبى البائع بذله إلا بالبيع جاز له أن يعطيه المال، ولا يحل المال للبائع، ولا يحل المال للبائع. بقي معنا بعض المسائل، يعني فقط سنفرع على مسألة بيع الكلب، بيع الهر، بيع القطط، ونذكر أيضا المسائل التي ذكرها المصنف، لكن هذا يكون غدا إن شاء الله بعد صلاة العصر. نقف هنا وأنبه الإخوة إلى أن غدا عندنا درسان، درس بعد الفجر إن شاء الله في شرح العقيدة الواسطية في كرسي الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله عز وجل، ودرس بعد العصر في دليل الطالب هنا في هذا المكان. أسأل الله عز وجل أن يعين ويوفق. أيضا أنبه الإخوة إلى أني حرصا على العمل بالاحترازات الصحية اللازمة في هذه الأيام، وسعيا في تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، فإني قررت أن أكتفي بالدرس، بمعنى أني لن أجيب على أسئلة وأنا في طريقي إلى الدرس، ولا وأنا في طريقي إلى الخروج من المسجد، لأن الإخوة يجتمعون ويتقاربون، وطلبنا منهم عدة مرات أن يتباعدوا، يأتي واحد فقط، لكن يصعب على الإخوة هذا، وهذا من حرصهم، ولكن يجب علي أن أنا أعمل بما فيه المصلحة، ولذلك قررت أن لا أجيب على الأسئلة وأنا في طريقي عند دخولي للدرس، ولا وأنا خارج من الدرس، ونكتفي بالأسئلة التي تطرح علينا أثناء الدرس، ونجيب عن بعض الأسئلة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: شخص سافر العمرة ولما أراد الدخول للطواف منع الشرط من أجل حقيبته، فسفى عمرته وكان جاهلا في الحكم، فماذا عليه الآن؟
يقول السائل إنه أحرم بالعمرة وذهب إلى مكة، ولما وصل إلى البيت وأراد الدخول منعه الجندي من الدخول لأنه كان يحمل حقيبة، وإدخال الحقائب ممنوع لدفع الضرر عن الناس، فإن العمار والحجاج لو كانوا يحملون حقائبهم أثناء الزحام لتسببوا في أضرار كثيرة، وقد رأينا هذا بأم أعيننا في الماضي، كيف كنا نتأذى من المتاع الذي يحمله الحجاج والعمار أثناء الطواف أو أثناء السعي أو أثناء رمي الجمار. وهذه منقبة من مناقب هذه الدولة المباركة التي تحرص على خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وعلى دفع الأذى عنهم. فمنعه الجندي من الدخول بالحقيبة، فما كان من الأخ إلا أن رفض العمرة وفسخ إحرامه ولبس ثيابه ثم ذهب وهو جاهل، فما الحكم؟ الحكم أنه لا زال محرما حتى هذه اللحظة، إن كان لم يذهب إلى العمرة بعدها لا زال بإحرامه. فماذا يفعل؟ لا يخلو الآن من حالين. الحالة الأولى أن يكون قادرا على الذهاب إلى مكة وأداء العمرة، فيجب عليه أن ينزع ثيابه ويلبس ملابس الإحرام ثم يذهب إلى أداء العمرة ويؤدي عمرته. والحالة الثانية أن لا يستطيع الذهاب، فيجب أن يرجع إلى الإحرام ويذبح ذبيحة ويحلق رأسه فهو محصر ويتحلل من عمرته، وعليه أن يقضيها. طيب، بالنسبة لما فعله من المحظورات بعد أن رفض الإحرام وقبل أن يأتي بالعمرة، نقول الراجع عندي في المحظورات إلا الجماع أنه إذا فعلها جاهلا لا شيء عليه، حلق شعره، تطيب، قلم أظفاره، لا شيء عليه. أما إذا كان جامع فهذا أفسد عمرته ولو كان جاهلا على الراجع عندي، ويجب عليه أن يكمل العمرة التي أفسدها ويذبح ذبيحة ويقضي هذه العمرة بعد ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم تربية الحلزون البري وبيعه على مصالح التجميل وقد يؤكل كذلك؟
ما أعرفه، لكن إن شاء الله سأذكر ضابطا عاما في نهاية هذا الشرط. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنه استدان ذهب 100 جرام متاجر به في مقابل أن يردها ذهبا على أقساط، فهل في هذا شيء؟
لا شك أن الواجب أن يرد الذهب بمثله، ولكن مسألة يعني أن يردها أقساطا وليس يعني مسألة التقسيط في ذات الذهب، يعني أنا لم يعني لا لا لا, لا يحضرني فيها شيء الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن جواز بيع الحيوان المحنط.
الأصل في هذه أنه لا منفعة فيها، وهي محرمة أيضا لأنها تشبه التماثيل والأصنام. فهذه الحيوانات المحنطة، صقر محنط، حمامة محنطة، نمر محنط، هذه يعني تجتمع فيها أمور: ميتة ولا منفعة فيها، وتشبه الأصنام وتشبه التصوير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم عملية زرع شعر الرأس.
عملية زرع شعر الرأس هذه عملية تجميلية، والعمليات التجميلية إن كانت للتحسين والتجميل فهي حرام، وإن كانت لعلاج أو إزالة تشويه فهي حلال. فإذا كان الإنسان مثلا تعاطى دواء وتساقط شعره فلا بأس أن يزرع الشعر، أو كان شابا صغيرا وأصيب بالصلع فلا بأس أن يزرع الشعر، لأن هذا إزالة تشويه وإعادة إلى أصل الخلقة. أما إذا كانت هذه هي الخلقة فلا يجوز للإنسان أن يعمل العمليات التجميلية. نعم.
يسأل يقول: ما حكم مسح الرقبة أثناء الوضوء؟
ليس من السنة. نعم.
أليس يقول هل يجوز إنشاء مطعم من غير فصل بين قاعة الرجال والنساء؟
الاختلاط لا يجوز، والواجب عليه أن يفصل، والأمر سهل، الأمر هين جدا، يجعل مكانا خاصا بالنساء ومكانا خاصا بالرجال وأماكن خاصة بالعائلات لها حواجز ونحو هذا. نعم.
أحسن الله عليكم، هذا يقول أنه عنده مدرسة أهلية امتنع بعض أولياء طلبة في دفع الرسوم، يقول هل يجوز لي أن أأخذ بعض الخطوات لإلزامهم بالدفع كإخفاء درجات أبنائهم أو عدم بيان النتائج؟
نعم، إذا كان النظام يجيز لك هذا فلا مانع أن تمنع أن تحجب النتيجة حتى تدفع الرسوم، على أني أوجه أصحاب الأموال إلى الرأفة والرحمة بالمحتاجين. فرق بين مماطل واجد وبين محتاج، فالمماطل الواجد يستحق العقوبة ويستحق أن مثلا بحسب الأنظمة مثلا أن تحجب النتيجة أو الشهادة حتى يدفع الرسوم. أما من ظهر عليه أنه أصابته فاقة أو حاجة أو صار له ضيق، فأنا أنصح بالرحمة وأن يقسط الذي عليهم وأن لا تعطل مصالحهم. نعم.
أحسن عليكم، هذه امرأة تسأل تقول أنها اشتغلت بالرد على الهاتف الجوال وأثناء ذلك سقطت ابنتها في المسبح فماتت، فهل تسأل تقول هل عليها؟
القاعدة العامة أن من حصل منه تفريط فترتب على هذا التفريط الموت فإنه تلزمه الفدية، الكفارة، تلزمه الكفارة. أما إذا لم يحصل منه تفريط وفعل المعتاد لكن سبق قدر الله وحصل الموت فإنه لا تلزمه الكفارة. فمثلا لو كان الإنسان ذهب إلى مكان فيه مسبح وأغلق سور المسبح كالمعتاد، لكن هذا الطفل تسلل إلى الباب وأخذ يعبث به حتى فتحه مع أنه أغلقه كالمعتاد كما يفعل الناس، ثم سقط هذا الطفل في الماء فمات، فإنه لا يترتب عليه شيء. أما إذا حصل منه تفريط وإهمال ونتج من تفريطه وإهماله موت الطفل فإنه تلزمه الكفارة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.